بسم الله الرحمن الرحيم. قال تقي الدين رحمه الله: الباب الثامن، كيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال السؤال: ما معنى الوحي لغة واصطلاحا، وكيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: الوحي في اللغة له معان، منها الإلهام والرسالة، وفي الاصطلاح إنزال الله ما شاء من كلامه إلى رسله، أي فهو عام ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما نزل وما أنزل الله على أنبيائه ورسله من الوحي من كلامه سبحانه وتعالى. قال البخاري في أول صحيحه: باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم روى بسنده إلى عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. والحديث متفق عليه، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى شدة عند نزول الوحي، كما جاء في حديث علي بن أمية أنه غطي عند أن نزل عليه الوحي ويجد منه شدة، والله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي حديث عوف بن مالك قال: أتتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. فهو ليس بالأمر السهل، ولكن هذا من صوره، وأنه ربما من شدة وثقل ما ينزل عليه يتصبب عرقا في الليالي الباردة شديدة البرودة. قال السؤال الثاني والأربعون: كيف كان أول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: روى البخاري في صحيحه عن عائشة، والحديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، وهذا الغار في مكة في جهة جبل النور. قال: فيتحنث فيه، وهو التعبد في الليالي ذوات العدد. وهذه العبارة والتعبد الليالي ذوات العدد هذا مدرج من قول الإمام الزهري رحمه الله كما بين أهل الحديث، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني. فهل يستدل بهذا الحديث أن يذهب بعض الناس يبحث له عن غار في جبل فيجلس فيه يتعبد ويقول: هذه سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يصلح؟ ينظر له إلى جبل فيه غار يذهب يجلس في هذا الغار في الظلمة ويتعبد، هل هذا صحيح؟ هل هذه السنة؟ أحسنت، هذا كان قبل النبوة، لسنا بملزمين بهذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فعل هذا قبل أن يوحى إليه، قبل النبوة، لم يفعله بأمر شرعي، وإنما هكذا كان يحب أن ينفرد ويخلو. لكن هل فعله بعد أن أوحي إليه؟ هل كان يذهب الغار غار حراء بعد ذلك؟ ما ثبت أنه كان يذهب الغار بعد ذلك. قال: ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. والذي يريد أن يتعبد أين يذهب؟ يذهب المسجد، يذهب المسجد ما يذهب الغار، لأنها قد بنيت مساجد وشرع للمسلمين العبادة فيها. قال: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه العبارة على جواز ضرب المعلم التلميذ، ضرب المعلم التلميذ إذا احتاج إلى ذلك لتعليمه وتأديبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذه جبريل وغطه وقال له: اقرأ. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، فما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ من الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة في هذا الموطن تعدل أمة، وهي امرأة رضي الله عنها بثباتها ونصرتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يعني الوحي، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وكذب، وفي رواية إلا عودي وأوذي. وقد حصل مثل هذا لموسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاء فرعون داعيا خرج بجنوده وجحافله وأراد قتله وإبادته ومن معه، حتى حصل ما حصل مما قص الله علينا في القرآن الكريم. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورقة بن نوفل في الجنة، ورقة بن نوفل في الجنة. فهو من أهل التوحيد، ولهذا تمنى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه زمنه، تمنى أن ينصره، وبين له أن ما جاء به أو ما أوحي إليه أنه الحق، وأنه لا بد أن يؤذى ويعادى من المشركين. وهذا الذي حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن دعا إلى الله وبين أنه رسول الله وحذر من الشرك إلا وانقلبت مكة رأسا على عقب، وكفروا بما جاء به وعاندوه وآذوه وحاربوه، ولم يسلم إلا العدد اليسير، وبقي في مكة عليه الصلاة والسلام يؤذى وهو صابر. والشاهد من هذا الحديث أن أول ما بدأ الوحي حين نزل عليه في غار حراء أن أنزل الله عز وجل هذه الخمس الآيات من سورة اقرأ، وهذا هو الصحيح، أن أول ما أنزل عليه خمس آيات من سورة اقرأ. وأما ما قاله بعض أهل العلم أن أول ما أنزل إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فهذا مرجوح، وإنما تلك السورة هي أول ما نزل بعد فترة الوحي، لا أنها أول على الإطلاق، أول ما نزل بعد فترة الوحي المدثر، خمس آيات من المدثر. وأما أول ما نزل على الإطلاق فهي اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الآية الخامسة. ولم تكن السورة نزلت كلها دفعة واحدة، وإنما أول ما نزل خمس آيات، وهكذا بعد ذلك نزل خمس آيات من سورة المدثر كما في حديث جابر أيضا في الصحيحين. فهذا أول ما نزل، ثم بعد ذلك تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه كما تقدم معنا أن ما نزل في مكة هو أكثر مما نزل عليه عليه الصلاة والسلام بالمدينة، بل ثلثي القرآن أو نحو الثلثين نزل في مكة، ونحو الثلث أو أكثر قليلا نزل في المدينة النبوية.